إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، في هذا المقام وأنا نتتبع المقامات الحسان، نود أن نخص الكلام حول طائفة من طوائف المجتمع، إذ أنه فرد من أفراده بل هو نصف المجتمع. حديثنا إخواني في الله عن رمضان ودور المرأة، وما حديثي عن المرأة إخواني في الله إلا لعظيم أمرها وعظيم شأنها، فالمرأة هي الأم والزوجة، هي الأخت والبنت، فما يكاد يخلو منها بيت بل قوام البيوت عليها. نتحدث عن المرأة إخواني في الله لعظيم أثرها، وهكذا لما ينبغي عليها في شهر صومها، لما ينبغي عليها في شهر صومها. وإن من أعظم ما أذكره في هذا المقام عن دور المرأة في رمضان، أولا ما يتعلق بعلاقتها مع ربها جل في علا، فالمرأة عليها أن تحرص على اغتنام هذا الموسم الفضيل وهذا الشهر الكريم، وذلك بالإقبال على الله بالطاعات والعبادات والنوافل والسنن والقربات. فنحن في هذا الشهر الأجور فيه تتضاعف كما مر معنا في دروس خلت، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإلى ما لا يحد ولا يعد. فما ينبغي للمرأة أن تغفل عن هذا الموسم. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: تسبيحة في رمضان خير من 1000 تسبيحة فيما سواه، وركعة فيه خير من 1000 ركعة فيما عداه. تسبيحة واحدة توازي وتعادل أكثر من 1000 تسبيحة إن جعلت في غير رمضان، وهذا إنما هو تقدير، وإلا فإن فضل الله عظيم، وهذا تقريب، وشأن رمضان أعظم من هذا بكثير. فينبغي على المرأة أن تعلم فضيلة هذا الشهر الذي تتضاعف فيه الأجور، بل ما من يوم إلا وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل. وهذا الحديث إخواني في الله يا باغي الخير يدخل فيه كذلكم مع المرأة: يا باغية الخير أقبلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال. فما يقوله نبينا في حق الرجال فإنه يدخل في ذلكم النساء، كما أشار إلى ذلك العلماء كالخطاب وغيره، أن ما من خطاب فيه خطاب للرجال إلا ويشمل فيه النساء. فالمرأة عليها أن تستغل هذا الشهر وأن لا يذهب عليها سدى. وإن مما أحب أن أشير إليه في هذه الخصلة خاصة ما يكون من ذهاب أوقات النساء فيما لا فائدة فيه، يذهب عليها اليوم على القيل والقال، لربما على الاتصال أو على المراسلة بالجوال أو على أخذ أطراف الحديث، وهذه مزية في النساء أنهن لربما يسترسلن في الكلام، لربما أوصلهن هذا الاسترسال إلى ما لا تحمد عقباه في الوقوع فيما حرم الله كالدخول في الغيبة والنميمة وهذا مما يؤثر على صيامها سلبا وعيبا. وقد مر ذلك معنا في أوائل ما تحدثنا عنه في مقامات رمضان وما يتعلق بمقام التقوى، وكيف أن من أعظم الذنوب تأثيرا على أهل الصيام ما كان من الغيبة. قال مجاهد رحمه الله تعالى: من أراد أن يسلم له صومه فليجتنب الغيبة والكذب، فليجتنب الغيبة. بل ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الغيبة تفطر الصائم لشدة شناعتها وفحشها، فينبغي على المرأة أنها تغلق هذا الباب وأن تقبل على الله جل وعلا بما فيه نفعها في طاعتها لربها وإقبالها لخالقها. قال ربنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالمرأة تخاطب بهذا. ثانيا، مما ينبغي أن تعلمه المرأة من دورها في رمضان ما يكون في علاقتها مع نيتها. النية، النية أمرها عظيم، حتى قال بعض السلف: النية أبلغ من العمل. لربما الإنسان يتحصل على الدرجات بنيته أكثر من عمله، بنيته. النية أبلغ من العمل، وذلك بأن الإنسان يتعاهد ما في قلبه في مقصده ومبتغاه ومطلبه، وأنه يريد من عمله ليس الديني بل حتى الدنيوي، يريد بذلك وجه الله فيؤجر عليه. ومما يناسب ذكره هاهنا في أن المرأة لربما من طبيعة عملها فهي ربة أسرة وهي ربة البيت، فبيتها هو سلطانها، هو سلطانها، فهي الآمر والناهي، أعمال البيت كله ملقى على عاتقها. فلربما تنشغل ببعض أعمال البيت من التنظيف والتكنيس والطبخ والتربية والتغسيل إلى غير ذلكم، فهنا ينبغي للمرأة أنها تجعل هذه الأعمال لله، فترجو بذلك وجه الله، فتفعل أمر النية، فيكون مقصدها الإعانة على طاعة الله، الإعانة لأفراد أسرتها، الإعانة للصائمين، تعمل العمل وترجو به وجه الله. ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال: كنا في سفر مع رسول الله، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار، قال: فسقط الصوام، سقطوا ما تحملوا من شدة التعب وعناء السفر وشدة الحرارة، قال: فسقط الصوام، قال: فقام المفطرون بضرب الأبنية أي الخيام وسقي الركاب، أي قاموا بأعمالهم، بأعمالهم وأعمال إخوانهم. قال عليه الصلاة والسلام: حينها ذهب المفطرون بالأجر. ذهب المفطرون، كيف ذهبوا بالأجر؟ ذهبوا بالأجر لما كان من عملهم وخدمتهم لإخوانهم الصائمين، جعلوا أخوانهم الصائمون، جعلوا إخوانهم الصائمين يرتاحون، سقطوا، لا كلفة عليكم، نحن نقوم بأعمالهم. فقاموا وعملوا، فضربوا الأبنية والخيام وسقوا الركاب، فكان فعلهم هذا يؤجرون عليه، بل قال لهم نبينا: ذهب المفطرون بالأجر. هذا إذا كان مفطر، مفطر أعان صائما في أمره الدنيوي وفي خدمته، فما ظنكم بصائم يقوم على خدمة صائم؟ كحال المرأة الآن، هي صائمة ومع ذلك تقوم على خدمة من كان في بيتها. فينبغي للمرأة أنها تفعل أمر النية، لا تتذمر، وإنما تعمل بالعمل المعتاد، وهي ترجو من هذا العمل من الخدمة، ترجو وجه الله وأنها تقوم على خدمة الصائمين، فيعطيها الله جل وعلا أجرا على عبادتها، ويعطيها الله أيضا أجرا على خدمتها. الأمر الثالث إخواني في الله، مما ينبغي أن تعتني به المرأة في شهر صومها ما يكون من علاقتها مع أفراد أسرتها. مع أفراد أسرتها، وذلكم بما يكون من النصيحة والتعليم والإرشاد والتوجيه. أحيانا إخواني في الله قد يقع في بعض البيوت تجد أن المرأة لربما تتميز عن باقي أفراد الأسرة بالصلاح، يوجد هذا، أو بالعلم تجد أن أهل البيت عوام، وهذه الزوجة أو هذه الأخت أو هذه البنت أو هذه الأم قد حباها الله جل وعلا باستقامة بطاعة وعبادة، أو أن الله جل وعلا حباها بعلم فهي من حلقات من رواد حلقات القرآن ومن مجالس العلم والذكر ومن طلاب من طلاب العلم وطالباته. فلرب إذا كانت المرأة قد ميزها الله بشيء عن باقي أفراد الأسرة، هنا ما ينبغي أنها تختص بالخير نفسها، وإنما عليها أن تشارك غيرها، تعمل في أفراد أسرتها بالعلم، وذلك ببثه ونشره وإرشاد غيرها. مثاله ما تقوم به المرأة مثلا مع زوجها، كما قلنا لربما تكون المرأة أعلى تدينا من زوجها، وزوجها يعتريه ما يعتري الناس من الكسل والخمول في هذا الشهر بالذات مثلا، فلا تتركه على عواهنه، وإنما تأخذ بيده ترشده إلى الطاعة والعبادة، تحث على الصيام والقيام والنوافل والطاعات. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله، فإن أبت نضح على وجهها بالماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذه المرأة تصلي، عندها من التعبد كما ذكرنا والتدين ما ليس عند باقي أفراد الأسرة، لكن هل تكتفي هذا بنفسها؟ لا، تشارك غيرها. دعا لها نبينا بالرحمة: رحم الله امرأة قامت من الليل تصلي وأيقظت زوجها. كهذه الليالي الفاضلات، ولو قم يا فلان قيام ليل لا تتركه، عشر أواخر رمضان، ليلة القدر، احرص على القيام، احرص على التهجد، وهو لا زال يتمسك بفراشه وهو يتسحب عليه الفراش، ولو أن تنضح، قم تنضح على وجه الماء تحثه على الخير. هذه دعا لها نبينا بالرحمة: رحم الله امرأة. فهذه دور المرأة في بيتها، كذلك ما يكون من دورها مع أولادها مع بناتها، كما جاء في الحديث الصحيح حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصوم صبياننا ونصنع لهم اللعب من العهن، من العهن أي من القطن، يصنعون لهم اللعبة من القطن، قالوا: فنخرج بهم إلى المسجد. انظر للتربية، كانوا يصومون الصبيان ويصنعون لهم اللعبة من العهن ثم يخرجون بهم إلى المسجد. قال: فإذا بكوا لأجل الطعام، صبيان ربما يأتي عليهم وقت يبكون من الجوع، فماذا؟ قال: فندفع إليهم اللعبة، يعطون لعبة يتولهون بها، قال: حتى يأتي وقت الإفطار. انظر لعظيم هذه التربية. نعم، التربية ملقاة على الوالدين، على الأب والأم، لكن كذلك الأم لا تتنصل من المسؤولية، تربي كهذه المرأة الصالحة، يصومون صبيانهم. فالمرأة زوجة أو أخت أو بنت أو أم إذا رأت من أفراد أسرتها من أولادها من ذهب بعيدا يمنة أو يسرة تأخذ بيده، ولا تخص الخير لنفسها وإنما تشارك غيرها. كذلك مما أذكر من دور المرأة في شهر صومها ما يكون من علاقتها مع غيرها، يدخل في ذلك الجيران، الأقارب، الأرحام، فهنا المرأة لها علاقة مع الغير في ناحيتين اثنتين: الناحية الأولى الإحسان إليهم والناحية الثانية عدم الإساءة إليهم. الناحية الأولى وهي الأعلى كعبا وأعلى شأنا، أن المرأة تحسن إلى غيرها، إلى غيرها، إلى الأرحام والأقارب بالصلة والزيارة وما يكون من تعاهد الجيران بإطعام الطعام. قد مر معنا في دروس خلت ما يتعلق برمضان وبذل الندى ما أشرنا أو ما يتعلق بإطعام الطعام، وذكرنا أن من العادات الحسنة الموجودة ولا زالت توجد في مثل هذه البلاد الطيبة ما يكون من التهادي بين الجيران. هذا من الذي يقوم به؟ الأب؟ لا، الأب ما يقوم بهذا. هذه من خصائص النساء، المرأة هي التي تعد الطعام ثم تجعل جزء من هذا الطعام يذهب إلى دار بني فلان، واليوم الثاني دار بني فلان، وهكذا بين الفينة والأخرى يتهادون فيما بينهم. هذا من الإحسان ولو بالقليل، كما قال نبينا: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو كفرس شاة، ولو كفرس شاة، شيء ضئيل، شيء يسير لكن يكون به التهادي، هذا أمره عظيم عند الله لا يحتقر. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو كفرس شاة. فهكذا المرأة عليها أن تحسن، أن تحسن إلى غيرها، إلى جيرانها وأهلها وإلى من كان من صلتها وأقاربتها، كما قلنا بحدود الشرع. والأمر الثاني، إن لم تستطع المرأة في شهر صومها خاصة أنها تحسن إلى الغير، فلا تؤذيهم، لا تؤذي الناس، لا تكون مصدر إزعاج، وهذا الأمر مطالب على الدوام، لكن في رمضان أشد، أشد أن تكون المرأة سليطة اللسان تؤذي من حولها بالسباب والشتام والأذية. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة ما بها يذكر من كثرة صلاتها وصيامها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، الأذية، الأذية باللسان بالتطاول والسب والتهم وغير ذلك مما يكون من أثره القبيح على أهل الإسلام، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي في النار، لا خير فيها. تؤذي مؤذية ولو كان تتعبد الله، ولو معنى ذكر لنبينا ما كان من كثرة صلاتها وصيامها، لكن من عيبها أنها أخلت في تعاملها مع غيرها، فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. فالشاهد إخواني في الله أن المرأة في رمضان ينبغي أن تعتني بمثل هذه المراتب العظام، ما يكون في علاقتها مع ربها من حسن تعبدها، وما يكون من علاقتها مع نيتها من طلب الثواب من أعمالها، وما يكون من علاقتها مع أفراد أسرتها وذلك بالنصح والتوجيه والترشيد، وما يكون من علاقتها مع غيرها وذلك في مضماري بذل الندى، وهكذا ما يكون من كف الأذى. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلكم والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.